بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح إن شاء الله. اللي معانا كده موجود يكتب 4. الناس اللي موجودة معانا تكتب 4. موجود معانا يكتب 4 إن شاء الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئتم شيء بعد. الصلاه والسلام على المبعوث رحمه العالمين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سيدنا بفضل الله عز وجل في سلسله رب الرجعون التي اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها ابتغاء مرضاته لا رياء ولحفظ نفس الاتباع هوى اشتهت النفس تعطي الجوارح انه لذلك القادر عليه. رحله السير الى الله عز وجل، وان شئت فقل رحله العوده الى الله. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق لغايه، فقال ربي سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جئنا إلى هذه الحياة الدنيا كاختبار لتحقيق غاية خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها، ألا وهي تحقيق العبودية لله. وإحنا في هذه الرحلة سنعود مرة أخرى إلى الله عز وجل، لين إن إحنا نسلط الضوء على بعض المفاهيم، على بعض الأمور، على بعض المعاني، حتى نستطيع أن نكون على أهبة الاستعداد في رحلة العودة إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن بيكون في مرحلة من مراحل رحلة العودة إلى الله عز وجل بتكون بعد الموت وقبل الحساب. المرحلة دي هي مرحلة الحياة البرزخية، واللي بتعد بمثابة ساحة الانتظار. وبتنتهي هذه المرحلة، مرحلة الحياة البرزخية، بانتهاء امتحان المجموعة الأخيرة من ذرية آدم عليه السلام. وطبعا تبدأ هذه المرحلة بوفاة العبد أو بوفاة الإنسان ونزع الروح من جسده ودفنه في التراب، ليحدث بعد ذلك أحداث كثيرة وعظيمة لا يمكن لأحد من الأحياء أن يراها أو يدركها، فضلا أن يتخيلها أو يتصورها. ففي خط فاصل ضخم بيفصل بين الحياة فوق الأرض وعن الحياة تحت الأرض، ولم يحدث إلا أن يشاء الله على مر العصور أن مات شخص ثم عاد للحياة الدنيا ليخبر الناس بما يحدث له تحت التراب. في المرحلة دي أو في المرحلة اللي بوصل أو وصل إليها جميع من الناس اللي تبعتنا ولم يتخلف عنها أحد، قال ربنا تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. مفيش مفر لأي إنسان وجد على ظهر هذه الأرض من الذهاب إلى القبر، من الحياة في هذه المرحلة، الحياة البرزخية، شاء أم أبى. قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والآيات والحديث اللي بتتحدث عن وضع الإنسان أو وضع العبد في القبر وإن كانت قليلة ولكنها بترسم لنا الخطوط العامة للي بيحدث لنا في القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث بالمناسبة حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، يقول النبي: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعث الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، لا أدري. فيقولان: قد كنا لنعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعث الله عز وجل من مضجعه ذلك. طبعا في الحديث اللي كلنا عارفينه، حديث البراء بن عازب، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيصف المؤمن في قبره بعد سؤال الملكين، فيقال فيقول فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفتح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ونفسي. وعلى العكس بالنسبة لقبر المنافق أو قبر الكافر، بعد أن يفشل في الإجابة على أسئلة الملكين، وخذوا بالكم يا جماعة إن هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ الأسئلة دي إجابتها مش هتبقى إن أنا حافظ كلمتين وداخل أسمعهم زي امتحانات الدنيا، أبدا. ده هتكون باللي أنت عايشه من هذه المعاني، وبما طبقته من هذه المعاني في هذه الحياة، في هذا الاختبار، اختبار الحياة الدنيا اللي أنت عايش عليه، هو ده اللي أنت بإذن الله عز وجل هتموت عليه إن كان خيرا، وهو ده اللي هتكون أو هيكون داعم ليك بعد فضل الله أولا وأخيرا. ثم معيشتك على هذه المعاني ومعيشتك ليها وتطبيقها على أرض الواقع هيساعدوك في الإجابة على هذه الأسئلة. هيجاوب ويقول: ربي الله واحد، ما يعرفش ربنا. هتجاوب وتقول: دين الإسلام واحدة، ما تعرفش حاجة عن الإسلام، الاسم بس في البطاقة مسلمة، وكل تعاليم الإسلام وحجاب الإسلام وحياء الإسلام وأفعال الإسلام وأوامر الإسلام عنها ببعيد. حد هيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير مطبق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صعب، صعب ان هو يقدر يجاوب على هذه الأسئلة. وعشان كده قبر الكافر او المنافق بعد فشله في الإجابة على هذه الأسئلة لانه مش عايش عليها، فينادي مناد من السماء: ان كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. حياة من نوع آخر لا يمكن حد يتخيلها أو يتصورها. حياة إما أن تكون سعادة وبهجة ونعيم، أو تكون ضيق ووحشة وندم وحسرة والعياذ بالله. يقول ربي عز وجل: النار يعرضون عليها غشية ويوم تقوم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما نقدرش نتخيل صورة تفصيلية للي بيحدث للميت في قبره، لأن مفردات هذه المرحلة ممكن ما يكونش لها مدلول في أذهاننا، وده نتيجة الاختلاف كثرة كثيرة، الاختلافات كثيرة بين الحياتين، حياتنا الدنيوية والحياة البرزخية. ولأنها حياة لا يمكن تصورها، ولأن فيها ما لا يمكن تصوره من صور العذاب ومن صور النعيم، الواحد هو اللي بيحدد بنفسه اللي عايز يكون موجود فيها. قال تعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يقول مجاهد: فلأنفسهم يمهدون، أي في القبر. ومن هنا بيتضح لينا إن أعمالنا وحياتنا الحقيقية مع الله عز وجل هي اللي بتحدد مصيرنا في قبورنا، ومن ثم آخرتنا هيبقى شكلها عامل إزاي. فاللي بيدعي الصلاح يدعيه، واللي بيدعي الإخلاص يدعيه، واللي بيدعي العلم يدعيه، واللي بيدعي التقوى يدعيه، واللي بتدعي الحياء تدعيه، واللي بيدعي أي حاجة يدعيها. كل واحد فينا هيرى بنفسه ثمرة عمله في الدنيا. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال ربي عز وجل: إن الإنسان على نفسه بصيرة. هنا من احتضار يا جماعة، استحضار المشاعر دي واستحضار المشاهد دي واستحضار الآيات والأحاديث اللي بتتكلم في هذا الأمر بتساعد الواحد في رحلة العودة إلى الله عز وجل على تحري مقام الإخلاص والبعد عن مقام الرياء أو السمعة أو الشهرة أو حظ النفس داخل العمل، لأن بتفوق الإنسان وتفوق الواحد إن أنت فلان عشان يقول عني كذا، أو الناس هتقول عني كذا، أو هيحصل كذا، أو أنا ببحث عن كذا. طول ما المشاعر أو المشاهد أو الآيات أو الأحاديث دي في ذهنك وأنت بتعيد تكرارها مرارا وتكرارا عليك، هتجد إن أنت فعلا بتتقرب وبتقرب للإخلاص والتجرد وعدم وجود حظ نفس أو عدم وجود سمعة أو تسميع للأعمال أو إلى آخره، وبتقرب لمقامات الإخلاص والتجرد والصدق مع الله عز وجل، وبتبعد عن الأشياء التي لا ترضي الله. فدائما وأبدا اجتهد إن أنت تستحضر هذه الآيات والأحاديث والمشاهد في ذهنك وأنت بتقوم بأي عمل، سواء عمل ديني أو عمل دنيوي. وبعد ما تنتهي هذه المرحلة بتبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة الحساب وإعلان النتائج الإيمانية يوم القيامة. فبعد النفخة الأولى ونهاية اختبار البشر بتكون الأرض قد أدت دورها كقاعة امتحان، والوقت ده بيحدث لها زلزال شديد وبتتحطم وبتنسف جبالها وبتكور شمسها وبتطوى سماؤها. قال ربي عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. خلاص الموضوع انتهى، وينفخ في الصور النفخة الثانية ويبعث الناس جميعا ويخرجون من قبورهم إلى أرض المحشر للعرض على الله. قال تعالى: وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا. موقف رهيب ويوم عصيب لم يشهد أحد مثله قط. قال ربي عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في الموقف ده بيتذكر الإنسان كل حاجة عملها في الدنيا، وبيشتد ندمه على تضييعه للفرص اللي ربنا سبحانه وتعالى أتاحها لي وجعلها بين إيديه للقرب منه سبحانه وتعالى وفرط فيها. قال عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني كنت عملت لحياتي الحقيقية، لحياتي المستقبلية، يا ريتني كنت أمنت مستقبلي بجد. يا جماعة، المستقبل الحقيقي مش هنا، المستقبل الحقيقي في الجنة. ده مستقبلك، دي حياتك، دي حياتك، ده التأمين الحقيقي. بنك الحسنات ورصيدك في هذا البنك هو اللي هيحدد طبيعة حياتك المستقبلية في الجنة. تخيل كده واحد راح سافر مثلا دولة من الدول العربية أو الأوروبية، قعد سنة سنتين ثلاثة، جاب قرشين وجم عمل بهم مشروع وجاب شقة تمليك وعربية وجوز، هو ظنن إن هو كده خلاص. وفي واحد تاني سافر مدة أكبر وبنى بيت وبقى عنده بدل عربية اثنين، وبس مش بس كده، ده بقى كمان عنده رصيد في البنك، وبقى. وفي واحد رابع لأ، عمل كذا وعمل كذا وبقى عنده أراضي وبقى. المدة اللي سافرها حوش فيها أكبر قدر ممكن عشان يأمن المستقبل في ظنه. طيب احنا أولى بكده، انت في الدنيا هتعيش ما بين 60 و70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي انت في الفترة دي كأنك بالضبط مسافر دولة عشان تأمن مستقبلك، عقد عمل في هذه الفترة حتى تحصل أكبر قدر ممكن من رصيد الحسنات يوم القيامة. مشاهد وصور في هذا اليوم، ومن أصعب المشاهد مشاهد الندم اللي هتكون في هذا اليوم، مشاهد الظالمين أو ندم الظالمين. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن مشاهد الندم مشهد المجرمين اللي كانوا بيعذبوا الناس في الدنيا وبيفتنوهم عن دينهم وبيجاهروا بارتكاب الكبائر والمعاصي والآثام، فيقول ربي عنهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وأيضا من الصور اللي هتكون لأناس ندموا على ما فرطوا في جنب الله، يقول ربي عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. حتى اللي بيفكر في أولاده وتأمين مستقبلهم الدنيوي ويسيب نفسه وينسى نفسه، يتغافل عن مستقبله الحقيقي كما ذكرنا مع الله عز وجل، بيكون لسان حاله باستغراب في هذا اليوم، هم فين ولادي، هي فين زوجتي، فين الناس اللي أنا فرطت في جنب الله عشان ألبلهم طلباتهم، هم فين دلوقتي، هم ليه مش جنبي، ليه مش بيدافعوا عني، ليه مش بيدوني من أعمالهم وحسناتهم. فيأتي الجواب: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كله بيقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبدأ الحساب والكل غارق في التفكير، وكله مش عارف ايه اللي هيحصل. هنا ينادي على الأسماء للعرض على الله عز وجل، يتنادى على اسمك حتى تعرض على الله. فتأتي الملائكة لإحضارك للعرض على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وهيسألك، هيسألك عملت إيه، هيسألك عن وقتك، هيسألك عن فلوسك، هيسألك عن علمك، هيسألك عن صحتك، هيسألك عن كل حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وهينصب الميزان، الحسنات في كفة والسيئات في الكفة الأخرى، وهيفاجأ العبد بأشياء لم تكن في حسبانه وسيئات لم يكن يتذكرها أبدا، حتى الحقوق اللي تهاون في أدائها. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كل ما الواحد بيشوف على الفيس ميموري، يور ميموري، اللي هي الذكريات اللي بتجيلك كل فترة، تقول لك ذكريات من سنة، ذكريات مع فلان، ذكرياتك مع الموقف الفلاني، والواحد فعلا ممكن يكون شاف أو بيشوف حاجات عمره ما بيبقى نسيها، مش فاكرها، بيفتكر هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أنا مش فاكر أنا كنت في الموقف ده، يا أنا نسيه. أيضا يوم القيامة ده هيحصل، هتشوف حاجات وأعمال ومواقف وسيئات وحسنات ما كنتش متخيل إن العمل الفلاني ده هيجيب كمية الحسنات اللي أنت شايفها، وما كنتش متخيل إن العمل ده هيبقى في ميزان سيئاتك بالشكل ده، مش متخيل ان انت لما اتعاملت مع فلان بطريقة معينة انت كده ظلمته، وانت كده تهاونت في حقه واخذت حق مش من حقوقك، فيجي ياخد من حسناتك. مش متخيل لك ايه هيبقى قدام ربنا سبحانه وتعالى، تتشرب حياتك. ولا يسترنا ولا يقرب. صعب ان انت تتخيل المشهد ده، ان انت شريط حياتك بيعرض أمام الله وأمام الملائكة وأمام النبي وأمام الصحابة أمام الناس، صح؟ وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كل ما هيمر عليك طاعة أو حسنات أو أعمال ترضي الله هتبقى فرحان إن أنت في حاجة حلوة في حياتك، وهتبقى ندمان إن أنت ما كترتش من الأعمال دي، والعكس. العكس كل ما هتيجي تشوف أعمال سيئة تندم إن أنت عملتها، وهتبقى يعني زي ما بيقولوا كده لحم وجهك هيسقط من حيائك من الله عز وجل، ومن حيائك انا ازاي اعمل كده. راجع نفسك، راجع نفسك، حاسب نفسك من دلوقتي، وتوب وارجع لربنا سبحانه وتعالى قبل ما تيجي في يوم مش هينفع فيه الرجوع ولا هينفع فيه الندم. ارجع لربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك ويعفو عننا جميعا ويغفر لنا ويتوب علينا. نرجع لربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى يبدل سيئاتنا حسنات ويمحو لنا تلك الخطايا والذنوب والأشياء التي لا ترضيه عنا في الدنيا ولا في الآخرة. رد المظالم، رد المظالم دلوقتي قبل ما تردها يوم القيامة بس بمعايير تانية، مش هتبقى بالاعتبار ولا هيبقى بالفلوس، لا هتبقى بالحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أو يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الحسنات وبعد كل ده هتعلن النتيجة النهائية، فتتطاير الصحف من الناجحين مع ربنا سبحانه وتعالى، واللي نجحوا في الاختبار هيأخذوا تلك الصحائف بأيمانهم، واللي رسبوا في علاقتهم مع ربنا ومن ثم رسبوا في الامتحان يأخذوا تلك الصحائف تقول ربي عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. اللي نجح في الجنة واللي رسب في النار. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طغتم فادخلوها خالدين. يقول ربي عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعلى نعيم الجنة. عارفين يا جماعة إيه هو أعلى نعيم في الجنة؟ إيه هو أعلى النعيم في الجنة يا جماعة؟ رؤية وجه الله. إيه ثاني؟ الله الفردوس. أيضا الله. لسه كمان في حد يعرف إيه هو أعلى نعيم في الجنة؟ خلود فلا موت. محمد صلى الله عليه وسلم. وأعلى نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. رؤية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ عايزين حاجة تانية غير اللي انتوا فيها، غير النعيم اللي انتوا فيه؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتجنبنا النار؟ فيكشف الحجاب كما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. أعلى حاجة أنت تنظر لوجه الله عز وجل، اللي أنت ترى الله دون حجاب. واللي عايز يعيش في هذا المعنى ويعيش بهذا المعنى، نصيحة: اقرأوا كتاب، أو عيشوا مع كتاب، أو تدارسوا كتاب. أعلى النعيم النظر إلى وجه الله الكريم للشيخ سيد عفاني رضاه الله. كتاب غاية في الروعة. عيشوا معاه، وعيشوا مع الآثار اللي فيه والآيات اللي فيه والأحاديث اللي فيه، الحياة هتبقى مختلفة. جربوا، واللي هيجرب ويعيش وربنا سبحانه وتعالى من عليه بمعاني وفتوحات قلبية، لا ينسى أخوه اللي دله على هذا الكتاب بدعوة صالحة في ظهر الغيب. وعلى النقيض وعلى الجانب الآخر، الراسبون هيساقوا إلى النار والعياذ بالله، وفيها من ألوان العذاب ما فيها. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. راح هيملأ المكان، وهيكون الندم هو الشعور المسيطر على أهل النار، والحسرة والعويل وإلقاء اللوم على الآخرين. قال تعالى: هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. عذاب لا يحتمل، الكل بيتمنى الموت ولكن لا مجيب. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. احنا مش قلنا يا جماعة أعلى النعيم هو النظر لوجه الله الكريم في الجنة؟ حد يعرف أصعب أنواع العذاب في النار هيكون إيه؟ جميل، المعهد القرآني عمل شغل برضه. طيب احنا قلنا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون، والايه الثانيه في تواضع امانيهم ليكون العذاب حتى يصبح العذاب يوم واحد او يمر عليهم يوم واحد بدون عذاب، وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكوا تأتيكم رسولكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إلى آخر الآية. ولكن الشاهد في نقطتين، الآية هنا بتقول إيه؟ ادعوا ربكم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم. خد بقى دي وخد اللي قبلها، قالوا يا إيه؟ يا مالك ليقضي علينا ربك. طب ما قالوش لي رب، متخيلين قمة العذاب النفسي ومن آثار حرمانهم من رؤية الله عز وجل إن هم كمان من محرومين من إن هم يقولوا يا رب؟ متخيلين العذاب النفسي اللي هيكونوا فيه؟ أنا ممكن ما أكونش شايف ربنا سبحانه وتعالى زي إحنا دلوقتي في الدنيا لا نرى الله، صح؟ ولكن قادر أقول يا رب. لكن هم من قمة العذاب النفسي اللي هيتعرضوا ليه يوم القيامة في النار مش هيقدروا يقولوا يا رب. نرجع لتفسير اخفأوا فيها ولا تكلمون وشوفوا اختنا جوتو الله الكلام على ايه؟ هل الملائكه هي اللي بترد عليهم ولا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى ليهم؟ قمه العذاب الحرمان من رؤيه الله عز وجل في النار، ومن ثم الحرمان من الكلام مع الله عز وجل. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، ازاي نتفادى ده؟ ازاي نخلي حياتنا في طاعة الله عز وجل؟ ازاي نحصل قصيد من الحسنات نلقى به الله يوم القيامة، ومن ثم نأمن مستقبلنا الحقيقي مع الله في الجنة؟ ازاي؟ ايه الوسائل اللي ممكن نستخدمها حتى نتعامل مع الدنيا، او ان شئت فقل نصحح المسار في التعامل مع الدنيا في رحلة العودة الى الله عز وجل، حتى تكون هذه الحياة او هذا الامتحان بإذن الله عز وجل حجة لنا لا علينا يوم القيامة. هو ده اللي بإذن الله عز وجل هنعرفه المرة القادمة في رب رجعون. هنعمل إيه؟ ما هي الوسائل التي سنستخدمها حتى نصحح المسار في رحلة العودة إلى الله، ونتعامل مع الدنيا على أنها مزرعة للآخرة؟ أقول قولي هذا، استغفر الله عز وجل لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسريع